نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. هذا أخونا يقول: هل توجد طبعة لشرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل الهراس بضبط وتخريج علوي الثقاف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه طبعة مشهورة يا ولدي، حتى أنها أعيدت أكثر من مرة، وهي أجود طبعات الكتاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي الثقاف خدم الكتاب خدمة نفيسة جدا وجليلة، وعلق تعليقات وخدمت ومقارنة بين النسخ، أيضا فيها تعليقات مهمة وتتميم لما يحتاج إلى تتميم من الكلام أو تنبيهات معينة. فلا شك أن طبعة تحقيق الشيخ علوي الثقاف لشرح العلامة محمد خليل الهراس على واسطية هي أفضل الطبعات، فليأخذ الإنسان الطبعات الأخيرة منها، لأن الطبعة تظن أكثر من 4 طبعات أو 5 طبعات زي كذا.
وهذا أخونا يسأل أيضا يقول: ما رأيكم بكتب الخطة العلمية مثل كتاب صالح بن سعد القحطاني وكتاب ذياب الغامدي؟
عموما كتب اللي تضع خطة علمية للطالب العلم، عموما ننصح الإخوة طلب العلم، ترى هذه وضعت لأجل التقريب والتمثيل ويعني والمساعدة، ليست بالضرورة الالتزام بما جاء فيها حرفيا أو كما وضعها صاحبها، ولهذا تتفاوت. لو كانت ما في يعني لو كان لا يكون لطلب العلم إلا خطة واحدة لاتحد الكلام عند جميع وضع خطط، لكن الأمر ليس كذلك، كل يضع خطة يراها أنها هي الأنسب لأنه استفاد منها، وهذا مما يوضع لأجل التجربة. جرب الطريقة وجدها ممتازة ونافعة، والثاني جرب تجربة أخرى كذلك. هذا مثل التأليف، مثل التحقيق، مثل تجارب تحكى في الكتب، ليس بالضرورة الالتزام بها حرفيا حتى يكون الطالب طالب علم حقيقي، أو أنه إذا فرط فيها فإنه لا يصدق عليه أنه طالب، لا. عموما هذه وغيرها، نعطي نحن قاعدة عامة في الكتب التي صنفت لأجل وضع منهجية لطلب العلم، لأنهم هناك قواسم مشتركة عند الجميع يؤكدون مثلا على موضوع الإخلاص وتقوى الله، وعلى موضوع ملازمة المشايخ والاستفادة منهم، وعلى موضوع الحفظ والمذاكرة والمراجعة وضبط الكتاب، أشياء معينة، هذه قواسم مشتركة بينهم، قد يتفاوتون في التفاصيل، اللي يفرع كثيرا واللي يشت ويكثر مسائل واللي يقلل، وتجد أشياء تفوتهم فيها بطبيعة النفوس البشرية بحكم التجربة. أن نقول لطلبة العلم: يا أخي خذ منها ما يمكن أن ينفعك في مسيرتك الطلب العلم واستفد منها، والباقي الذي ترى أنه يعني يصعب عليك أو لا يتأتى معك أو شيء من ذلك اتركه، لأن بعض ما يذكر يعني قد يكون صعب في حقيقة على بعض طلبة العلم، لما يقول يحفظ في اليوم كذا وقد لا يستطيع يحفظ في اليوم بالمقدار المذكور، أو يلزم شيخا قد لا يكون في بلده شيخ حتى يلزمه، فليس بالضرورة أنه لا يستطيع طلب العلم مدام أن هذه الأشياء غير موجودة. ما تيسر منها من طرق الطلب خذها، خذ أنفعها وأقربها لك من حيث العمل، يعني ما هي بالنسبة لك عملي تستطيع الاتيان به افعله، لا تتأخر لأجل المفقود أو غير الموجود أو المتعسر عليك تحصيله في طريقة الطلب، اتركها، ثم بعد ذلك سيفتح الله عليك من طرائق الطلب ومعرفة المنهج وما تحتاجه أشياء كثيرة، أنت بنفسك تجعل لك طريقة خاصة قد لا تقرأها في كتاب ولا تجدها، لكن سبحان الله وجدتها نافعة لك في طريقة التحصيل في التحصيل العلمي. وهكذا حتى المتقدمين اللي يذكرونه في آداب الطلب ترى على نفس المنوال. فالمقصود أنه حتى لا يعني لا يتكرر عن تسمية الكتب بأعيان المؤلفين على فضلهم وحفظ مكانتهم وفقهم الله وقد بذلوا جهد فيه، من ذكر وغير من ذكر أيضا وفقهم الله جميعا، وقصدهم في ذلك إفادة طلب العلم وتقريب المنهجية لهم، إلا أن الجميع لهم قواسم مشتركة وهناك ما يختلفون فيها، وطالب العلم يأخذ منها ما يستطيع فعله ويترك المتعسر بالنسبة له، وإن شاء الله الله يوفق الجميع.
شيخنا ممكن لو كان يعني له شيخ يعرف هذا الطالب جيدا ربما هو يدل على ما يصلح له أفضل من أن يأخذ كتابا جاهزا.
هو الآن لو وجد شيخا يلزمه والشيخ يدله ويربيه ممتاز، أصلا هذا انتهى، أصلا منهجية على يد الشيخ ستكون ما في كلام، وهو يعني أدرى بما ينفع هذا الطالب فيربيه إيمانيا وعلميا وعملي بهذه الطريقة. لكن يعني ما يتأتى ترى لكل أحد هذا، خاصة في الزمن المعاصر هذا صعب شوي قل نوعا ما، لكن لو حصل شيخ ممتاز صلى التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله، هذا سلمك الله رسالة علمية باذخة ومتميزة فيها حسن انتقاء وتحليل ونوع من الاستقراء والجواب والاعتراضات، وعنده نوع من جودة تقسيم المسائل، وتعب عليها صاحبها، تعب عليها في هذه الرسالة، مع أن ماجستير لكن ما شاء الله تبارك الله أكثر من 1200 صفحة وأكثر من 500 مرجع، وحرر ما يتعلق باعتقاد السلف في الباب ونقض ما عليه مخالف من المخالفين لهم في هذا الباب. الباب ما هو؟ يقول إن الذين كتبوا فيما يتعلق بموضوع القرآن كثيرين، كل واحد من أصحاب الكتابات سواء كان رسالة علمية أو غيرها أخذوا جانبا معينا في القرآن الكريم أي مكان، لكن يقول لم يجد من تعنى أو من أفرد المسائل الاعتقادية المتعلقة بالقرآن، ولهذا أراد أن يجمع ما يتعلق بالمسائل الاعتقادية في القرآن على في ناحيتين أو في منهجين. الأول ناحية ما يتعلق بالقرآن اعتقادا، كيف هو بنفسه يعني في نفس القرآن اعتقادا عند السلف ما هو، والثاني ما يتعلق بمنزلته، ما هي منزلة القرآن في اعتقاد السلف. هذان أمران كبيران أراد أن يذكر اعتقاد السلف فيهما والجواب عن اعتقاد مخالفين، وسمى بحثه المسائل الاعتقادية المتعلقة بالقرآن الكريم جمعا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام ابن لعل محمد طاهري وفقه الله. أصل الكتاب الذي قدم في الرسالة العلمية كان بعنوان القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية، وهذا العنوان هو الذي أخذ عليه الرسالة، وهو الذي طبعوا عليه الطبعة الأولى للكتاب، هذا هو نفس العنوان، شوف يتكرر معنا هنا مرة ثانية عنده، هذا هو نفسه وطبع عليه الطبعة الأولى قبل سنين، ثم بعد ذلك بعد نفاة الطبعة الأولى وجاءه الثناء على كتابه، زاد مسائل وزاد أشياء وحرر أشياء وأضاف شيء وجود ما بقي، ومع استدراكه ومن طبيعة الإنسان أن يستدرك شيء على عمله، ثم خرج في هذه الطبعة الثانية في مجلدين كبيرين ضخمين، وغير لأنه اقترح عليه كثيرا يتغير إلى هذا العنوان اللي هو بهذا العنوان الذي سماه قلنا لكم المسائل الاعتقادية المتعلقة بالقرآن الكريم جمعا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام ابن لعل محمد طاهر وفقه الله. جاء إلى الكتاب البحث وقد قال أنه موضوع الكلام وما تعلق به في موضوع اللي هو القرآن قال من المسائل المشكلة الكبيرة حتى من قديم، وشيخ الإسلام له كلام هائل، شيخ الإسلام يقول الكلام فيها أعظم الكلام في العلو والخلاف فيها كبير، وحتى أنهم قال مقولة مشهورة عند دائرة بين أهل العلم قالوا مسألة الكلام حيرت الأنام بهذه الطريقة لخطورتها وعظيم ما فيها من المسائل والتحريرات. فجاء وقسم كتابه إلى 4 أبواب، كل باب القصد منه ما هو؟ الباب الأول في اعتقاد السلف في القرآن نفسه، والباب الثاني اعتقاد مخالفيهم، والباب الثالث منزلة القرآن عند السلف، والرابع منزلة القرآن عند مخالفيهم، وتحتها فصول، كل باب تحته فصول ومباحث ومطالب ومسائل. لاحظ معي هذا الباب الأول، شوف الباب الأول حقيقة القرآن في نظر السلف، وتحته 5 فصول، الفصول عبارة عن جمع لما يعتقده السلف في هذا في القرآن الكريم، مثلا أنه كلام الله غير مخلوق، تحته طبعا مباحث ومطالب ومسائل، ثم الفصل الثاني أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تحته مباحث، الفصل الثالث أنه متعبد به، الفصل الرابع أنه هو الموجود في المصاحف، شوف لاحظ تحته مطالب، والفصل الخامس عندنا هنا أن القرآن آية لنبينا صلى الله عليه وسلم وتحته مباحث. الباب الثاني حقيقة القرآن في نظر المخالفين لاعتقاد السلف والرد عليهم، وتحته أربعة فصول. الفصول أتى لنفس القضايا المطروقة فيما قرر في اعتقاد السلف، لكن ذكر المخالفين لاعتقاد السلف فيها. شوف مثلا الفصل الأول اختلافهم في تعريف القرآن، مباحث كل فرقة في مبحث، يعني مثلا القول بالفيض مبحث، القول بالحلول مبحث، القول بخلق القرآن مبحث، وانت ماشي بهذه الطريقة، القول بالتوقف مبحث بهذه الطريقة. الفصل الثاني مثلا نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تحته مباحث، وهكذا بقية التعبد بالقرآن، آية نبينا مثلا، القول المعتزلة بأنه صرفة، القول بالصرفة عندهم مشهور، عندهم معروف عندهم. الباب الثالث منزلة القرآن في عند السلف، وتحته ثلاث فصول، قرر وجوب تعظيمه القرآن، ثم طريق السلف في فهم القرآن والاحتجاج به، وتحته مباحث، ثم جهود السلف في حفظ القرآن، ثم بعد ذلك بدأ في النظر هذا منزلة القرآن عند المخالفين للسلف، وتحته ست فصول، وهو من أطول أبواب الكتاب، لأن كل فصل جعله فيه طائفة من الطوائف، ففصل خصله بالصوفية، وفصل خصله بالرافضة، وفصل خصله بالباطنية، وفصل خصله بأهل الكلام، فصل خصله بالبعض المعاصرين من العقلانيين ومنكر السنة وشيء من ذلك، وكلها تحتها مباحث ومطالب لتفرع الكلام وكثرته وتشعبه والجواب عنه. كتاب محرر جميل جدا ونفيس، ينصح به الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية في الدعوة، وهي عبارة عن جاءت إلى أعظم كتاب ألف في دعوة أو في الجواب عن شبهات النصارى في دعواهم القائم بالتثليث وبنوة المسيح وما ادعوه. وجد أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أنه من أنفس الكتب وأطولها، وكان الثناء عليها حتى قديم من قبل تلاميذه أو من ترجم له، وأنه نفيس في بابه، ومن جاء بعده ترعول عليه وأخذ كثير منه، كل من جاء بلا استثناء سواء كان ممن كتب مطولات أو غير مطولات. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة البندري بنت محمد بن سعيد بن سعد العجلان وفقها الله، في هذه الرسالة أرادت بحكم تخصصها في الدعوة في كلية الدعوة أن تستجلي من طريقة شيخ الإسلام تيمية في محاورتهم ومناظرتهم وكيف شبهاتهم وإقامة الحجة عليهم، ما هي الأساليب والوسائل والمناهج التي اتخذها لأجل الحوار مع النصارى ورد شبهاتهم في كتابه الجواب الصحيح، وسمت من كتابها منهج دعوة النصارى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، دراسة تحليلية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة البندري بنت محمد بن سعد العجلان وفقها الله. طبعا الكتاب عبارة استقرأت كتاب الجواب الصحيح كاملا، استخرجت كل ما يتعلق بالوسائل وبالأسس المنهجية والطرق التعليمية والجواب والحوارات كل ما يتعلق، ثم بدأت تقسمها. قسمت الكتاب عندنا إلى بابين كبيرين، الباب الأول خصته كما يرى الإخوة بالجانب النظري، سمتها باب الدراسة النظرية. والدراسة النظرية طبعا ترى الدراسة النظرية مخصص فقط ترى لأساليب ووسائل الدعوة، ترى لأن القضية في هذه أصلا، جعلت تحته فصلين، الأول في الأسس المنهجية لدعوتهم من خلال الكتاب الجواب الصحيح، والثاني سمات منهج الدعوة عند شيخ الإسلام في هذا الكتاب. طبعا ذكر الثلاثة سمات، كل سمة جعلته في مبحث، يعني مثلا سعة العلم، الإنصاف والعدل، الشمول، قوة الحجة، بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك عظم الكتاب وأكثره في الباب الثاني، وهو شوف بعنوان الدراسة التحليلية للقضايا الدعوية المطروقة في الباب، يعني في الكتاب في الجواب الصحيح. قسمت عندنا إلى ثلاث فصول، الفصل الأول خصصها بوصف تحليلي لما جاء في الكتاب في مناظرة شيخ الإسلام ومحاجة في الوسائل الدعوية له، أساليبه الدعوية، احتجاجه بالأدلة العقلية والنقلية. الفصل الثاني تقويم لتلك الدلالات التي ذكر تحت مباحث. والفصل الثالث كيف يستفاد، وهو مهم، كيف يمكن أن يستفيد مما ذكر في الجواب الصحيح من أساليب الدعوة والطرق في دعوة النصارى المعاصرين اليوم، وتحتها مبحثان وفق الله الكتاب كما ترون كان. أي صحيح ذكرتني ودي الكتاب أيضا من جهدها بحكم أنها سبرت الكتاب وقرأته أكثر من مرة وجردته، خرجت عندنا بمجموعة شوف من الإحصائيات هذه ما شاء الله عليها قامت بمجموعة عندنا من الجداول الإحصائية فيها والدراسية التي خرجت بالنسب، يعني كم الأدلة الاحتجاج بالأدلة القرآنية كم النسبة، بالأدلة العقلية كم، بالإجماع كم، بأقوالهم هم كم، بالرجوع إلى الأناجيل بكم، بهذه نسب ونسبة ونتناسب حتى تسجلي ما أكثر وسيلة كان يستحتجها. هي تقول أكبر وسيلة كان يستعملها في الجوع أدلة النقلية، قرابة 80% من محاورته لهم. تشوف لاحظ كلها هذا مبقى الفصل كله عبارة عن جداول دراسية إحصائية للنقاط تفصيلية في البحث. وفق الله، شوف لاحظ معي بهذه الطريقة، وفقها الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث المعروف أبي محمد عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد، وفقه الله، عالم بالحديث مشتغل منذ سنين. هو يقول أنه اشتغل بالعلل الحديث والجرح والتعديل، يقول لأكثر من 30 سنة كان همه سبر روايات الأئمة المتقدمين والقراءة في كتب السؤالات والمرويات والعلل وما يتعلق بها، ويقول أنه جردها تقريبا بكامل ما وقع تحت يده من مطبوع حتى مخطوط، لأنه يشتغل قريب المخطوطات وعنده مشاريع مخطوطات، لكن إن شاء الله نرى شيء منها قريبا بإذن الواحد الأحد. ثم أراد بعد ذلك أن يكتب مثل المدخل لعلمين مهمين، الأول علم العلل والثاني علم المرويات من خلال كلام المتقدمين، واختار منهم 3 وقال هم أئمة الفن بلا نزاع، يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وهو آخر وفاة. أختار 3 وعلل في هذا الكتاب لماذا 3 دون غيرهم، وسبب ذلك سواء أسباب متقدمة أو متأخرة، ذكر أسباب ممتازة جدا في قضايا ترجمتهم، فيهم كثيرا مما ترجموا لهم عرفوا أنهم تعنوا لضبط العلل وقضايا الجرح والتعديل. سمى بحث، طبعا هو كتاب عبارة عن مقالات بحثية كان ينشرها في الانترنت في أحد المواقع، ثم لما كتب 12 بحثا ومقالا في هذا الباب حاول أن يجمعها في هذا المجلد اللطيف كلها كما هي، وسماها المدخل إلى أصول علمي الجرح والتعديل وعلل الحديث. شوف هذه العبارة الشارحة، شوف بشرح المرويات عن أئمة الحديث في الجرح والتعديل وعلل الحديث واصطلاحات أهل الحديث، والظاهر أنها مجموعة سوف تتسلسل عنده لأنه سماها مجموعة المقالات الأولى وهي مدعومة، ترى هذا مجلد ب10 ريال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد وفقه الله، هو قدم بمقدمة لطيفة فيها سبب المدخل وكذا، هذه المقالة الأولى في المدخل، المقالة الثانية طبعا ما شاء الله الخط على طريقة المصاحف الكبيرة جزاه الله خير، يعني لو رجعت لو كانت هذا كانت أصغر، واضح أنها عبارة عن محاكمات ترى يقل فيها العدو، واضح يمكن في الهامش ما في ولا إحالة واحدة، إنما نادر يعني قليل يعني إحالة وحالتين، كلها عبارة عن يعني من قراءاتي واستيعاباتي شيء من التحصيل بي يربط لك بعض القضايا التاريخية، بعض ما يتعلق بعلم العلل أهميتها، لماذا قدم 3 في هذا الباب ومكانتهم في علم العلل. شوف لاحظ أنا بدأ يشرح، شوفها قلنا علل الحديث وارد عن علل الحديث، علل وأحاديث الرواة المشهورين والأثبات من أصحابه والباقي الحديث طويل، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر لك أمثلة ونماذج ونحو ذلك. الكتاب لطيف لا يتعدى 173 صفحة تقريبا من إصدارات دار التوحيد لنشر التوزيع بالاشتراك مع دار أهل السنة، وأتمنى الشيخ إن شاء الله يخرج لنا، لأن أعماله ما شاء الله نسبع بها من قديم كثيرة جدا، وفقه الله. هذا الكتاب وهو عبارة عن المحاضرات التي كان يلقيها معالي الشيخ العام الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وهو محاضرات كثيرة في عمره المديد، وكان يلقيها هنا وهناك في قطاعات مختلفة وهي عناوين مختلفة ما بين عقدية وفقهية وحديثية وتفسير كثيرة يعني متنوعة، بعضها فيها مراعاة لبعض المناسبات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين بن عثمان بن أحمد وفقه الله جاء واختار جملة منها منتقاه وأخرجها في هذه المجلدات 3 وسماها المحاضرات المختارة لسماحة الشيخ الإعلام معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله وحفظه وبارك في عمره، وأخرجها في 3 مجلدات كما ترى، هذا الجزء الأول منها. وطريقته فيها أخونا الشيخ صلاح الدين عثمان أنه يأتي بالمحاضرة إن شاء الله يبان الأخوة. هذه المحاضرة مثلا، هذه أول محاضرة ترجم للشيخ صالح الفوزان، ثم أتى للمحاضرة الأولى مثالا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه المحاضرة الأولى، فيسوقها كما هي مع ما يحتاج إلى يعني ضبط وتصحيح ومعرفة هذا، وخرج الأحاديث وعزى النقولات التي كان ينقلها الشيخ صالح الفوزان في محاضراته. فلا إذا انتهت من المحاضرة، شوف يأتي وقت الأسئلة التي طرحت عليه في تلك المحاضرة، فيسوق السؤال والجواب حتى تنتهي المحاضرة كاملة، ثم تبدأ المحاضرة الثانية. ولاحظ معي كامل الكتاب كله 3 مجلدات عبارة عن محاضرات مختارة، والكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب ينحى منحى استنباط واستخراج القضايا التاريخية لفترة معينة لبلد معين، وهو منهج مسلوك مطروق، لكن ليس من روايات الكتب التاريخية المنقولة إلينا، وإنما من طريق الوثائق الشرعية. والوثائق الشرعية المراد بها ما كان يكتبه الموثقون للقضايا الشرعية، سواء من قضاة، من كتاب عدل، أو شيء من أو نحو ذلك. وهذه الوثائق الشرعية مختلفة المناحي، مختلفة فيها من قضايا مثلا وثائق تتعلق بالبيوع اللي كانت تكون بين الناس، عقود الأنكحة، المواريث والتركات طبعا، والأقضية الأخرى كمان فيها موجودة أيضا كذلك. هذه صارت مثل الوثائق، هي وثائق شرعية لكن تنحى فيها من المواد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالزمن التاريخي، ما يمكن لمؤرخ أن يستجلب هذه ويجعلها مادة تاريخية لتعرض، وهي دقيقة وصادقة، لأنه الآن هو سيثبت لك الواقع، ما في يعني ما فيها نوع من المواربة. يعني حتى المؤرخ ربما لو كتب عن تلك الفترة بشيء قد لا يتجرد مثل ما تجرد له هذه الوثيقة، والسبب لأن المؤرخ يراعي قضايا معينة، أما الوثيقة لا بد فيها من البيان وتجلية الأسماء والواقع كما قيلت، لأنه سيترتب عليها قضاء، حكم، شيء معين، يعني لازم يترتب على شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان بن عبد العزيز العسكر وفقه الله جاء إلى 10 وثائق من الوثائق الشرعية التي كانت التي يعني هي تاريخيا تبدأ من القرن العاشر، من بداية الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهي خاصة بمنطقة صدير. وهذه الوثائق لها يعني فيها إفادات اقتصادية وثقافية واجتماعية أيضا، وأراد أن يدرسها دراسة يستجلب بعض المعاني التاريخية التي في الباب ربما لا تجدها في الكتب التاريخية، وسمى بحثه من نفح الوثائق دراسة تاريخية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان بن عبد الله العسكر، وهو أصلا متخصص شرعي، يعني هو يعني على دراية تامة بمضمون هذه الوثائق من النواحي الشرعية. طبعا الكتاب من مطبوعات طبع في مجلد، فيها فقط استل 10 وثائق منها فقط. أتمنى إن شاء الله أن يكمل المشروع إن شاء الله، هو يقول عنده عزم أنه يصير حاجة كبيرة جدا. طريقته قدم بمقدمة معينة فيها أهمية الوثائق وشيء من ذلك، لكن حتى بس يتبين لنا طريقة التعامل مع الوثيقة. شو مثالة هذه الوثيقة الأولى، يذكر لك قراءة الوثيقة كما هي، يسوقها كما هي كاملة، ثم هنا تلاحظ مع هذا ختم الوثيقة، بعدين ثاني نبدأ أهمية الوثيقة، يشرح لك ها هنا ما هي الأشياء المهمة في الوثيقة، ثم وصف الوثيقة، يصف لك خطها ومدريش ومن كذا وأشياء الفترات، أحيانا تكون هي مجددة وشيء من ذلك، ثم أعلام الوثيقة، من هم الأعلام المذكورين في الوثيقة، يترجم لهم، شو هذه تراجم، رجع لكتب التراجم، وأحيانا بعض الوثائق تترجم في ضمنها ببعض المعلومات عن العالم المذكور، ثم كانوا أعيان، علماء، فقهاء، تجار، أي ما كانوا، شوف يترجم للأعلام كامل الموردة في الوثيقة، الواردين في الوثيقة، بعد ذلك يأتي إلى هذا ما شاء الله بعض الوثائق مليئة بالأعلام وبعضها أقل، التعليق على الوثيقة، هو يبدأ يعلق لك ما هي النواحي التاريخية التي في هذه الوثيقة، اجتماعيا كان اقتصاديا أو ثقافيا وعلميا، ويبدأ بعد ذلك فقه الوصية، هو قلت لك هو ما شاء الله متخصص شرعي، يبدأ لك بالفقه الأحكام الشرعية الواردة في هذه الباب ما كان سائدا في المجتمع، ها ثم الوثيقة الثانية والثالثة، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار التوحيد وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أبحاث محكمة متخصصة لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان عبد الله العمودي وفق الله. سبق أن عرضنا لها كتابين مهمين، أظهر رسالة ماجستير والدكتوراه، الأول كان في صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في القرآن مجلد ضخم، والثاني عن أظن النواحي الأسلوبية عند المفسرين أو دراسة الكليات الأسلوبية في القرآن عند المفسرين أيضا في مجلد، وعرضناها لها وفقها الله، وهي كاتبة وباحثة أصيلة وكتاباتها متميزة، وهذه الأبحاث المحكمة نشرتها كما هي كل واحد منها في جزء لطيف، وليت لو جمعتها في مجلد كان يعني كان أحسن. طبعا هذا 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 بحث منها بعنوان المظاهر الأسلوبية في سورة الإخلاص عند المفسرين. عند مفسرات سورة الإخلاص ورد استخدم منها المظاهر الأسلوبية في القرآن، يعني الأسلوب الذي في سورة الإخلاص. طبعا هي أربعة مباحث، لأن آيات سورة الإخلاص أربعة آيات، كل طريقتها بهذه الطريقة. لاحظ معي أن تأتي إلى كل آية وتجعلها مبحث. لاحظ المبحث الأول المظاهر الأسلوبية في قوله تعالى قل هو الله واحد، تجعل تحتها مطالب تفسر مثلا أسلوب ذكر من قوله قل وهو، لماذا قيل كذا، أسلوب إطلاق الأمر في قل لماذا كذا، ثم بعد ذلك أسلوب تنكير الصفة أحد لماذا بالتنكير، بهذه الطريقة تفصل ثم تذكر. طبعا الآيات الأربعة كل واحد مبحث تحتها مطالب. لاحظ معي بعدين لما جت عشان بس يبان الإخوة، شوف مثال المبحث الأول، هذا المبحث الأول لاحظ معي تفعل إيش، تأتي بالأسلوب تقول المسألة المواردة هنا صورة الأسلوب بسؤال لما بدأ بكذا ولما أورد الضمير كذا، التعليل، وهذا التعليل هو فيه بيان الناحية البلاغية التي يراد تجليتها في هذا الباب، تنقل كلام المفسرين لنقاط عند المفسرين ماذا استظهروا في النواحي الأسلوبية في القرآن في هذه الآية سورة الإخلاص. الكتاب بحث لطيف جدا، وبحث لطيف من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان عبد الله العمودي، ومن إصدارات دار التوحيد بالرياض، هذا الثاني البحث الثاني لها، وهي بعنوان مقاصد الاعتراض البياني في سورة الأنعام عند ابن عاشور جمع ودراسة. طبعا هي درس الكليات الأسلوبية، كتاب ضخم بالنسبة لها ورسالة علمية. هي قالت إنه الجمل في القرآن كثيرة، وهي مشهورة عند النحاة، الجمل الإسمية الفعلية الجملة، ومنها الجمل الاعتراضية، في الجمل الاستئنافية، في الجملة الظرفية، في الجملة الاعتراضية. أتت هاشف هذا الجملة الاعتراض، يعني ما يؤتى به في وسط الكلام يسموه جملة اعتراضية، اعترضت بين أوله وآخره، ما أراد أن تدرس من نواحي البيانية يعني البلاغية فيها في القرآن، لكن خصصت محل الدراسة بسورة الأنعام. والسبب قالت أن رأت أن العلامة الطاهر بن عاشور، وهو محل الدراسة أيضا في كتابه، اعتنى عناية بالغة في سورة الأنعام، في تجد يقول لم أرها في بقية المفسرين، كل يقف عند الجمل الاعتراضية الواردة في سورة الأنعام وقوفا بلاغيا رائعا جدا. أرأيت أن تستظهر ذلك وتذكره ويجعل هذا محل الدراسة، شو جمع ودراسة من أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان بنت عبد الله العمودي وفقها الله. طبعا قسمت كتابها، وهذا من الأبحاث الجميلة جدا بالنسبة لها، هذا قسمت كتابها كما ترى إلى مبحثين. البحث الأول عبارة عن تعريفات للعناوين، ما معنى الجملة، ما معنى الاعتراض، والفرق بين الاعتراض النحوي والاعتراض البلاغي، الفوارق، ذكرت ثلاث فوارق بين النحويين والبلاغيين. المبحث الثاني وهو أكثر الكتاب اللي هو مقاصد الاعتراف سورة الأنعام، جعلته مطالب 12 مطلبا، لأنها جعلت لكل مطلب مقصد من المقاصد. مثلا المطلب الأول الإعلام، ثم الترغيب، ثم الترهيب، الامتنان، البيان، التعجب، وهكذا. شوف لاحظ معي ماذا تفعل عشان يبان للإخوة طريقتها في طريقة الاعتراض. هذا الأول عندنا المطلب الأول، مثلا أن يؤتى بالجملة الاعتراضية لأجل الإعلام، فتسوق، وذلك في قول الله عز وجل فتسوق آية، وهي محل الآن محل الدراسة. ثم تبدأ أولا أين موضع الاعتراض وما مقصده، فتسوق موضع كذا ومقصده كذا، فإذا انتهت تذكر كلام ابن عاشور، فإذا انتهت شوف تبدأ بالدراسة التفسيرية، تنقل كلام المفسرين لأجل ما قالوا في الباب، هل اختلفوا، هل اتفقوا ونحو ذلك، وفقها الله. ثم تخلص النتائج هذه بعد الدراسة التفسيرية، تأتي الدراسة البيانية. لاحظ البيانية علم البلاغة وما ورد فيه الكتاب من إصدارات دار التوحيد وفقهم الله. هذا أيضا بحث أيضا من الأبحاث المحكمة، وهو بعنوان قواعد، شوف بين قوسين فعل القول ومقوله. فعل القول اللي وقال يقول متصرفاته، والمقول قول قال إني عبد الله، مثالها إني عبد الله، هذا هو المقول، والقول قال، صح ولا لا؟ طيب هاري عند المفسرين لها قواعد معينة تفيد إفادات معينة، هل هذه القواعد مسلمة أو لا؟ أراد تدرس ست قواعد في هذا البحث اللطيف، وسمتها قواعد فعل القول ومقوله في القرآن الكريم وأثر السياق عليها، دراسة استقرائية نقدية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان بنت عبد الله العمودي وفقها الله، وهي أيضا في هذا الباب دلت فيها على تمكن، وإن كان الحقيقة هي ترجو أن يكون هناك بحث يستوعب كامل القرآن في ذلك، لأنها اختصرت ترى على مجرد التمثيل. لاحظ معي طبعا ذكرت التمهيد في المصطلحات البحث، التعريف ايش القول والمقول وشيء، ثم جعلت كل قاعدة من قواعد ذكر القول المقولة في مبحث واحد، فذكرت 6 قواعد كل هذا في مبحث وتدرسه دراسة. مثالها شوفها، المبحث الأول ذكر فعل القول ومقوله، المسألة الأولى شاهد القاعدة من القرآن ثم كلام المفسرين، هذه القاعدة تأتي بشاهد من القرآن، تأتي بشاهد واحد ثم كلام المفسرين، ثم تأتي بعد ذلك تقرر النتيجة، شوف أثر السياق على هذه القاعدة، هل السياق فعلا يتوافق مع القاعدة المذكورة؟ هي قررت نعم، الحكم الأخير على القاعدة، هل هذا مسلم القاعدة أو لا؟ هي خلصت من الخلاصة إلى أن 5 قواعد هي محل تسليم، وأما السادسة وهي الأخيرة فإنها لا يسلم لها بالطراد، بل هي السياق يتنازعها مرة كذا ومرة كذا. الكتاب بحث اللطيف من إصدارات دار التوحيد، هذا عندنا البحث الخامس لنا لها وهو الأخير بالنسبة لها عندنا، وهو بعنوان حمل الأم، تعرف مسألة الأم والتعاطف معها، وهي أيضا باحثة، هي أنثى في الأخير وربما كانت أيضا أما إن شاء الله كذلك أو تصير، لكنها أيضا تجلت تأملت مرة في الأمومة والرقة الذي في الأمومة، ثم يأتي لها يعني الطبع الأنثى الرقيق والضعيف، ثم يأتي لها أن الله يجعلها يعني تحملها كرهان والمشقة والعنت في الحمل من بدايته، ثم الوضع ثم الرضاع، هذه كيف حصل هذا لطف الله بضعفها ثم تحملها الأمر الشاق؟ أدارت تتأمل في الآيات المذكورة في الباب وتبين بعض المقاصد فيها، ثم أرادت أن تجمع كلام المفسرين وتقارن به، طبعا ليس هي مقارنة لأنها تقول ما عندنا في القرآن يكفينا، لكن أرادت أن من باب الزيادة والتوضيح ببعض الدراسات الحديثة المتعلقة بالأمر، وسمت بحثها اللطيف حمل الأم، حمل الأم جنينها في القرآن بين الوهن والكره، دراسة تفسيرية في إعجاز القرآن لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إيمان بن عبد الله العمودي وفقها الله. طبعا هي جاءت إلى آيتين عظيمتين في القرآن، ترى الآيتين هي محل البحث أصلا، وهي هذه الآيتين، هذه الآية المطلب، المبحث الأول الدراسة التفسيرية في آيات الحمل، وخصت الأول الآية الأولى حملته أمه وهنا على وهن، وهي في سورة لقمان، والمطلب الثاني الدراسة التفسيرية في قول الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهي في سورة الأحقاف، وهذا محل الدراسة، ثم عقدت مطلبا في مع اللطائف والمعاني البديعية فيها، ثم المبحث الثاني مقارنة ذلك بالدراسات الحديثة الطبية في العلم التجريبي وما خلصوا إليه، وتطرقت إلى موضوعات مسألة الحمل وتهيؤ شيء من ذلك، وفقها الله. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار التوحيد، هذا سلمك الله عبارة عن أصله برنامج كان في قناة الرسالة، كان يسمى كذا بلاغة، هذا بعنوان البرنامج بلاغة آية وحديث أصله، وكان الذي يقدمه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الغانم إسماعيل وفقه الله، والظاهر أنه متخصص في الدراسات القرآنية، لأنه يقول الدكتور فهد الرومي هو شيخه وهو قدم له الكتاب أيضا وأثنى عليه ثناء عاطرا، المقصود لأنه لازمه وحضرا وسفرا وسافر معه أشياء من ذلك وعرض عليه فكرة الكتاب وقومه شيء من ذلك، كان هذا عبارة عن حلقات تباع في قناة الرسالة، يأتي في كل حلقة بآية ويستجلي ما فيها من البلاغة والمعاني، ثم يأتي بعدها على طول بالحديث وأيضا بالمعاني بما يناسب وقت الحلقة وجمهور الحلقة أيضا في نفس الوقت، فقرابة 57 عندنا حلقة درس فيها 57 آية و57 حديثا، ثم بعد ذلك كان هناك أخت فاضلة دكتورة مهندسة، وهي أختنا الفاضلة الدكتورة المهندسة سمر بنت محمد أرناؤوط، كانت مجرد ما تخرج الحلقة وترفع كانت مباشرة تفرغها وتفرغها كتابة في موقعها، بعد ذلك هو رأى أن يأتي بهذا المفرغ ثم يخرجه في كتاب مع تعرف طبيعة الكلام غير طبيعة الكتابة، تعديلات تحصل هنا هناك إضافات معينة عناية بالتخريج التوثيق، هذه لا تكون في الحلقة طبعا تكون ها هنا، وأخرجها في هذا الكتاب الذي سماه على اسم البرنامج بلاغة آية وحديث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الغانم إسماعيل وفقه الله، والكتاب على الطريقة التالية حتى يتبين، طبعا هو 57، شوف هذه حلقة، هذا كل حلقة، الحلقة 12 هذه الآية وهذه الحديث، الحلقة 13 آية وحديث بهذه الطريقة، طبعا هي 57 حلقة كما قلت لك 57 حلقة، وهذه هي طريقته، الحلقة الثانية لاحظ معي يبدأ بلاغة آية وأوحى ربك إلى النحل، فيسوق لك هنا من المعاني واللطائف والنكات العلمية ما يعني، هو الشيخ حتى فادرون يقول فيها بدائع في حسن يعني في حسن التأمل واستنباط وشيء من ذلك، بعد أن ينتهي ها بلاغة حديث 7 يظلهم الله يأتي لك ويذكرها أيضا على نفس النحو، كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله، إلا أنني لم أرى شيئا من الإحالات على شيء من المذكور، يعني لا تخريج حديث ولا شيء، مع أنه كان ينبغي عند الطباعة يعني يعتنى بهذا. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الثلوثية، هذا سلمك الله عبارة عن سيرة وترجمة لأحد الوعاظ والمشايخ الذين كان لهم أثر كبير في دعوتهم، وهو من المتأخرين بل من المعاصرين. والذي قام بهذه الترجمة ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد العلي السيف وفقه الله، جاء أراد أن يكتب كتابا حافلا أو ترجمة تليق بوالده، ووالده قد عمر قرابة 95 سنة تقريبا، فإنه قد ولد عام 1328 وتوفي عام 1423، يعني 95 سنة رحمة الله عليه. وهو أيضا يقول من عجائب ما صنع أنه واكب النهضة الأولى للدولة وتوحيد الدولة الأول، ثم لقي كثير من العلماء والملوك والأمراء والدعوة، وتنقل كثيرا مع أنه طلب العلم يكون متأخر في 30 من عمره، لأنه كان يشتغل بطلب الرزق وترحل وشيء من ذلك هنا وهناك. فجمع ما يتعلق، خاصة يقول آخر 50 من حياة والدي كان يستنطقه بقضايا الترجمة، فيسأله عن بعض ما قيل عنه من قصص ووقائع، فيكذب بعضها ويوافق على بعضها ويصوب أشياء ويأتي بأشياء وأمد بوثائق وأشياء كثيرة، جمعها كلها في هذا الكتاب الذي سماه الشيخ الواعظ عبد العزيز بن عبد الله السيف رحمه الله، جهوده في الدعوة إلى الله وبعض أخباره. هو توفي عام 1423 رحمة الله عليه. هذا سورة المسجد، مسجد الشيخ عبد العزيز السيف رحمه الله الذي كان يؤم فيه المسلمين ببريدة، المصلين ببريدة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم ولد الشيخ عبد الكريم ابن عبد العزيز السيف حفظه الله. طبعا قسم الكتاب إلى فصول، والفصول عبارة أو الأبواب، الأبواب عبارة عن الترجمة. الباب الأول خاص بترجمته الشخصية، مولده ونشأته صفاته رحلاته. الباب الثاني خاص بالدعوة وعنايته بالدعوة، والثالث خاص بقصص وأخبار وطرائف، لأنه كان يعرف عنه أنه صاحب طرفة ونقطة، حتى العلامة العبودي لأنه رافقه يقول أنه لو جمعت طرائفه ونكت الشيخ عبد العزيز يقول استوعبت مجلدا كاملا، يعني كان محبوبا في مجالسه. فطبعا الرابع في من ذاكرة الشيخ شيء مما يتذكره، ثم الباب الخامس من منقول الشيخ، ثم وصاياه رحمة الله عليه، ثم مرضه وصلاته عليه، ثم ثناؤه ماذا قالوا عنه والثناء عليه رحمة الله عليه. طبعا أيضا الكتاب كما ترى تقسيماته، وفيها طبعا هذه من الأشياء التي فيها من القصص والعبر، الشيء الذي يعني يحكي لك شيء من واقع التاريخ المعاصر. شو لاحظ هذه الوثائق، هذه عبارة عن شهادات الميلاد، بعض الوثائق، بعض الكتابات، بعض المراسلات، كما ترى بعض ما كان عنده من الكتب التي كان يقتنيها، هذه الرسائل الخطية وأشياء من هذا الكتاب ومن هذا القبيل رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية. هذا أيضا أيضا ترجمة البنت، البنت ترجمت لأبيها وفقها الله. أما العلم، أما صاحبها، صاحب المترجم، فهو العالم المشهور صاحب الآيات البيضاء في العمل الخيري وأيضا في العمل المصرفي وغيرها، الغني التاجر الكبير محمد إبراهيم السبيعي، الشيخ محمد إبراهيم السبيعي سلمه الله وفقه الله. هو له حياة طويلة مديدة، عمر رحمة الله عليه، وله رحلة طويلة معاناة من بداية الفقر وشيء. أرادت بنته، وهي طبعا ما كتب هنا اسمها، لكن اسمها مكتوب هنا، هدى بنت محمد السبيعي، اسمها هدى، أن تجمع في سيرته ما يتعلق به، وعله يكون شيء يعني من الوفاء بحقه بسيرته. رجل كافح له أصحاب علاقات كبيرة، أيادي بيضاء في الجانب الاقتصادي التجاري، الجانب الخيري كثير جدا، علاقاته بالعلماء بالأمراء بالملوك كثيرة جدا رحمة الله عليه. سمتها رحلة الفقر والغنى محمد بن إبراهيم السبيعي، هذه صورته طبعا. طبعا هي هذه الطبعة الثانية، زارت أشياء جاءتها طبعا أكثر الكتاب كان مأخوذ منه، لكن جاءته أشياء من محبي والدها وأضافته في الطبعة الثانية، بعض الوثائق التي حصلت عليها أضافتها. ثم قسمت كتابها إلى فصول، بدأت بحياته الشخصية خطواته الأولى، ثم بدايات الكفاح، ثم بعد ذلك من رحلته بدايته أعماله التي كان يقوم بها، قناعاته الاقتصادية، معالمه الشخصية، علاقاته بالأمراء والملوك والعلماء والدعاة، ثم بعد ذلك رجال حوله أصحابه وزملائه ورفقائه في الدرب، ثم بعد ذلك وطاتي كلها قصص مليانة، جهوده في العمل الخيري، وهذا يعني مما تميز به مصرف السبيعي. ثم بعد ذلك يعني كونه الفصل العاشم تاجر وشاعر، النظرة في حال المرض، لأنه يعني أجره الله، مرت عليه كثير من الأمراض منها تغيير ركبتي مثلا صناعية وشيء من ذلك، ذكرت تفاصيلها، وصايا له، ثم علاقته بالصحافة، وكان يكتب يراسل الصحافة، وماذا كتبوا عنه بعض الكتابات عنه، ثم في عيون محبيه وشيء من ذلك. وفقها الله، والكتاب في المنتصف فيه أيضا مجموعة من الصور اللي متعلقة بالشيخ، هذا شوفها يعني بأولاده، رحلاته، استقبالاته للوفود وشيء من ذلك، هذه بعضها يعني، هذه بعضها. ثم في النهاية في آخرها أيضا كذلك يوجد عندنا بعض الوثائق، إما بخطوط اليد أو بعض، شوف هذه بعض الوثائق التي كانت في حوزته أو تنتمي له ولها له علاقة بها، وكيف حتى يعني أنشأ مصرف بنك البلاد على كبر عمري، لأن المحاضر يقول المجلس الأول التأسيسي وشيء من ذلك، رحمة الله عليه. الكتاب من مطبوعات دار الثلوثية، هذا سلمك الله. كتاب آخر أيضا ترجمة لأحد أعيان الوراقين في الرياض، أنا أريد قابلته مرة واحدة، ذهبت إلى بيتي.
مش هو أول حاجة اللي بنعرف اسمه شيخ؟
إلا بنعطيك، أبغى أشوقك أول حاجة عشان بعدين تعرف من هو يا ولدي. طبعا هو وراق يمني، عاش غالب حياتي وأكثرها في بيع الكتب والمخطوطات النادرة، وكان يجمعها من هنا وهناك من عدد من البلاد بالذات من اليمن وغيرها، وهو يمني أصلا، واستقر في الرياض، لو تنقل من جيزان إلى مكة إلى الطائف إلى جدة، إلى استقر آخر حياته في الرياض، عاش فيها عددا من العقود، وصارت له علاقات واسعة بالكتبيين وبالمشايخ والعلماء والكتب وبالتجار أيضا، يعني ممن لهم علاقة بالكتب بالمخطوطات وغيرها. وهو أيضا كانت له أيادي بيضاء على المكتبات العامة، فأفادهم وأهداهم آلاف الكتب النادرة، عدد من المكتبات العامة بالرياض أهداها آلاف الكتب النادرة، المخطوطات وشيء من ذلك، شيء كبير جدا، وكان سمعته عالي جدا. وهو الوراق، شوف هذا الوراق أحمد الكلاس، أحمد الكلاس هذا رحمة الله عليه كان يعني شديد الحب لها. أنا أقول لك زرته مرة، زرته في بيته، وكان رحت ذهبت إليه أظن عام 1400 تقريبا، و13 14 حولها كان وقتها في بيتي يبيع هو الكتب هذه، حتى واشتريت كتابا نادرا، هو أصلا صورة للمخطوطة يمنية، وطبعت ترى وزارة الثقافة اليمنية من القطع الكبير العسجد المسبوك في طبقات الملوك، كتاب مشهور أوريك يا ولدي في مكتبتي، أمك ورتك إياه بس تتذكر ولا لا. القصد هو اشتريته منه، ومجلد جديد ممتاز. القصد هو أخونا الحبيب، أو خلينا نبدأ بالصاحب فكرة التأليف، أخونا الحبيب الأستاذ فضيلة الأستاذ مسعود بن فهد المسردي، قال إنه هو له عناية كبيرة بالوراقين لأنهم يصنعون تاريخا. وهو يقول لما قال وجد إنه أحد الندوات في بنك في النادي الأدبي بالرياض أنه استضيف أحمد الكلاس وهو أحد الوراقين وتكلم عن سيرته وحياته، يقول فاتني المجلس هذا وندمت عليه، ثم بدأت أسأل من هو الكلاس هذا أحمد الكلاس، فبدأت أسأل حتى وجد أن هناك تسجيل وثائقي له في إحدى المكتبات العامة، سجل معه لقاء وثائقي من باب التاريخ الشفهي يعني، ففرح بها وسمعها فاشتاق له، فحاول يسأل عنه حتى بطريقة ذكر المراحل حتى استطاع أن يزوره وهو كبير سن، وقد أصابه الوهن في جسده وكذا، وهو يعني متواضع جدا يعني، حط الكرسي قدام البيت بيته الشعبي، وجالس هو واحد زميل له مطاعم في السن يتبادلون الأحاديث. المقصود جلس وخبره وأنه سيكتب كتابا في سيرته، ففرح أمده بعض الأشياء وبعض القصص والأخبار وشيء من ذلك، وبدأ وأخرج بعد ذلك هذا الكتاب الذي سماه من ذاكرة حراج بن قاسم الثقافية، سيرة الوراق أحمد كلاس رحمه الله، المتوفى عام 1439 للهجرة رحمة الله عليه. هذا صورته، هذا صورة أحمد الكلاس رحمة الله عليه. طبعا هو الذي لا يعرف عنه أنه شاعر، وله عدد من نظم القصائد، وأيضا له مؤلفات أكثر، هو ذكر أكثر من 100 كتاب،
ما شاء الله كثير
كثير، يمكن 174 كتاب. المشكلة أنه أكثرها ذهب، إما احترق إما أكلته الأرض أو ضاع، وسار لما أصابه الزهايمر آخر سنين حياته فلا يتذكر أين هي أصلا وأين أو شيء من ذلك، ولهذا لم يطبع في حياته إلا كتاب واحد فقط، كتاب واحد حتى ليس بكبير بالاشتراك أيضا. لكن بنته خاصة الهيام تراها شاعرة ولها ديوانا كلاهما مطبوع، هو طبعها لها أيضا. المقصود هو أراد أن يعرب به، فذكر سيرته ونشأته الأولى ومتى ولد وتفاصيل حياته ومسقطه ثم تنقلاته ورحلاته، اهتمامه وكيف اشتغل بعض الشركات وشيء، ثم بعد ذلك حبه للكتاب ومن أين نبع، ثم بعث حراج بن قاسم ومن كان يزور وقصص لعلماء زاروا أشياء جميلة جدا وتسترسل مع الكتاب في القصص اللي وقعت علاقته بالمراكز البحثية والمكتبات العامة علاقته بالأعيان وشيء من ذلك ومن زاره والبل ثم بعد ذلك أشعاره مؤلفاته وهي كثيرة جدا مؤلفاته هي غالب الكتاب في المؤلفات لكن للأسف أنه غالبها فقد يعني للأسف الشديد وكان إن شاء الله أنها يستطاع عليها فتخرج مرة ثانية هذه صور وثائقية له أمده بها أحمد الكلاس أخرجها هذه خطوطه هذه وثيقة عقد زواجه كما ترون وهذه بعض لقاءاته أو بعض هذه لأنه علاقاته ممتازة واسعة رحمة الله عليه وكم أتى بآلاف المخطوطات والكتب النوادر وكتب عنه ترى عموما في الجرائد لما مات الكتاب من إصدارات دار الثلوثية هذا عبارة عن ذكريات صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الفالح وفقه الله أستاذ تربوي درس في أخذ الماجستير في التربية ودرس في عدد من المناحي لكن يقول سيذكر فترة من حياتي وهو في سن في فصل الرابع ابتدائي أبوه ابتعث ليدرس لأنه كان مدرس وابتعث إلى عمان ليدرس في عمان 4 سنين فهو أراد أن يذكر فقط في هذا الكتاب رحلته إلى عمان 4 سنين وكيف قضوه هناك ثم كيف عادوا إلى الرياض مرة أخرى وسمى ذكرياتي سماه كنت طالبا في عمان لأن تعرف المبتعثين السعوديين هناك للتدريس يذهبون بعوائلهم وهنا لكم وهناك يدرسون أيضا شوف شيء من ذكريات الطفولة قلنا لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد الله بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الفالح وفقه الله الكتاب من بداية لما كان صغيرا والده والصور القديمة وهذا والده الكتاب مليء بالصور ثم الصور في عمان مع أصحابي ورفاقي بعض الرحلات التي كان يصورها إن شاء الله تخرج معنا بس بعضها هذه بعضها والسواحل 4 سنين قضوها هناك كتب أشياء وبعض القصص التي وقعت بعض التلاميذ وبعض الأساتذة أو لأبيه وقعت أيضا وأشياء يعني والرجل واضح أنه كاتب ما شاء الله لأنه أحيانا ما شاء الله الكاتب يجعل لك من لا شيء شيء يعني القصة الوحيدة تجد أحيانا يمر بك الموقف مرة كراما لكن هو يجعلها في صفحتين ثلاثة ما شاء الله تبارك الله لأجل أنه كاتب وفقه الله الكتاب عبارة عن ذكريات من إصدارات دار الثلوثية هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس أي من أما من ناحية المادة العلمية فهو من الأسانيد العالية والأثبات المتقدمة والأجزاء الحديثية المتقدمة وأما صاحبها المنقول عنه فهو الإمام العالم المحدث الكبير سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة كان ينقل عنه ويروي عنه علي بن حرب الطائي يروي عنه أحاديثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مفلح ابن سليمان ابن فلاح رحمة الله عليه توفي رحمة الله عليه وترك مؤلفات غالبها مخطوط أكثرها وقام على رعايتها والإشراف عليها وإعدادها للطباعة والتصحيح مع العناية بها غاية العناية ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كاتب ابن مفلح ابن سليمان الرشيدي وفقه الله طبعا الشيخ مفلح ايش فعل هذا الجزء وقف على الجزء الأول من رواية حرب الكربان علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة ويعتبر من الأجزاء الحديثية العالية الجزء عبارة حقق هذا الجزء على 4 جزء خطية لكنها هذا الجزء الأول شوف بعنوان الجزء الأول من حديث سفيان بن عيينة رواية علي بن حرب الطائي وجد الجزء الثاني لكنها من رواية أخرى ولهذا قال سيجعلها في بحث آخر أو مجلد آخر هذا الجزء عبارة عن 136 حديثا جاء إليها وقدم مقدمة بالباب الأول جعله كله عن سفيان بن عيينة وحياته الشخصية وأطال قرابة 130 صفحة لأنه أراد أن يستوعب شيوخه وأصحابه فكتب 130 صفحة ثم باب عن علي بن حرب والروايات التي ومروا الجزء هذا من هو وترجم لهم أيضا ثم تكلم عن النسخ الخطية وهي 4 خاصة أن الذي يروي عنه هذا الجزء كان يعني رواية السلفي ورواية فلان ورواية فلان أتى بالروايات وجعلها هي محل المقابلة وخدم الكتاب الخدمة العلمية التالية شوفان أنه يأتي إلى الحديث هذا أصل الحديث من الجزء الحديثي يرقمه ويشكله بالكامل يذكر لك صحة الإسناد من عدمه ثم يخرج لك هذا الأثر أو هذا الحديث ويتكلم عنه إن كان هناك شيء من العلل فإنه بين ما فيه من العلل وشيء من ذلك ويذكر بعد ذلك بعض ما فيه من الغريب من باب تكملة البيان المعنى شوف كل الحديث هو الأصل دراسة حديثية، طريقته الحقيقة نموذجية يحتذى بها، ليته إن شاء الله، لأنه له أعمال حديثية كثيرة، إن شاء الله أن ولده يكمل الكتاب كاملا أو يكتب أعماله كاملة. 136 حديثا، هذا الأخير 136 حديثا، هي كل ما في الجزء الحديثي هذا في مجلد ضخم من إصدارات دار الميمان. هذا سلمك الله عندنا أيضا له هو، لكن بالاشتراك، وهو جزء حديثي آخر، وهو من الأجزاء التي كان التي تروى عن عالم من علماء الحديث كان يلقب بشيخ الشيوخ كذا هذا اسمه، وهو أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري المحدث العلامة الحافظ المعروف المتوفى عام 541 الهجرة رحمة الله عليه. هذا جزء أخذ منه 40 حديثا، اختص الجزء ب40 حديثا من الصحاح العوالي. شوف عنوانه جزء فيه 40 حديثا من الصحاح العوالي، أما 40 فهو لأبي البركات المحدث الكبير إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري. وأما الجزء فقد حقق على نسخة خطية فريدة موجودة في ليس في الظاهرية، أظن في مكتبة تركية، قام على تحقيقها ودراسة جزء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله، وبالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ بدر بن فواز المطرفي وفقه الله وحفظه. المهم درسوا الكتاب، ترجموا للنيسابوري وهو علم كبير، وترجموا بعد ذلك بعد ما ترجموا لمن روى عنه، وروى عنه تلميذه الكاتب العماد الأصبهاني صاحب الخريدة خريدة القصر، فإنه هو الراوي له لهذا الجزء، ثم من روى عنه وأبو البركات هذا كان أخذ عنهم ابن عساكر والسمعاني وغيرهم من الأئمة أخذوا عنه، والكتاب ودراستهم طبعا الكتاب من إصدارات دار الخضيري، وأظنها أنها انتهت وأقفلت. لاحظ معي، أما الدراسة الحديثية كذا، هذا يذكر لك الحديث، الإمام النيسابوري يذكره، ها وهو أيضا يذكر صحة الحديث كونه حسن شيء، ويذكر أحيانا إفادات يقول صحيح عالي يعني عالي الإسناد، وأحيانا يذكر لك بعض ما في الرواه يتكلم عنهم، وهكذا بهذه الطريقة هم المحققان الفاضلان يخرجون يحكمون الحديث يخرجون الحديث، أولا تخرجوا من طريق رواية الشيء الإمام، ثم بعد ذلك يخرجونه ويبين ما فيه من العلل وبعض الفوائد المتعلقة بالجزء الحديثي الكتاب من إصدارات دار الخضيري وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العظيم متع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.